أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه يشترط في العاقد الاستقلال في إجراء العقد، بمعنى أنه لا يتوقف على ابن غيره، ثم أوردنا مسألة تطبيقية لهذا الشرط، وهو تصرفات العبد في بيعه وشرائه ونكاحه، وهلم جرى في بقية التصرفات الأخرى. وقلنا هناك ثلاثة أقوال: القول الأول لا يصح أي تصرف منه، بمعنى أنه لا يسوغ للعبد أن يكون لا سببا ولا جزءا من السبب في نقل وانتقال الملكية مثلا. وهذا الرأي هو رأي مشهور إذا صح التعبير. والرأي الثاني تصرفاته صحيحة مطلقة ولا يحتاج إلى إذن من مولاه فيما لا يتنافى مع عبوديته لمولاه، يعني بالتعبير الدقيق هناك حدود للعبودية، هذه مو مثل عبودية العبد بالنسبة لله عبودية مطلقة، هذه عبودية لها قيود، فيسوغ للعبد التصرف في جملة من التصرفات بما لا يتنافى مع عبوديته لمولاه، كان يكون وكيلا عن غيره. وقد يشم من التدبير هذا، كيف ندبره؟ لاحظنا هو ما يتصرف بجزئه، عرفنا يتصرف بوجوده الاستقلالي. فلو كان مثلا في التدبير نقول له كل شهر أعطنا المبلغ الفلاني وبعد 10 سنوات ستكون حرة، فهذا يتبين أنه ما زال في رقة العبودية، ولكن تصرفاته ماذا بعد التدبير تتم. وليس هناك دليل خاص بأن العبد إذا دبر كانت تصرفاته صحيحة، يعني تقييد للعبودية، فيستكشف أن تصرفات العبد فيما لا يتنافى مع عبوديته لمولاه صحيحة. إذن عندنا رأي يقول لا تسوغ تصرفاته مطلقا تسوق في حدود محددة ومعينة بما لا يتنافى مع عبودية المولى، تسوق لكن بإذن المولى. لاحظنا؟ واستدل الشيخ يرحمه الله على أن تصرفات العبد لا تسوغ إلا بإذن مولاه بقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قال: هذه الآية المباركة دالة بدليل بين الوضوح على أن تصرف العبد لا يسوق بادئ ذي بدء، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يقدر على شيء، ما عنده قدرة على إبرام العقود والإيقاعات، ولا تنفذ معاملاته. والآية المباركة أيضا ماذا؟ النفي فيها مطلق، لا يقدر على شيء. واضح بعد شيء نكرة واقعة في سياق النفي، يعني شنو؟ يعني ما عنده أي قدرة، لكن يقول الشيخ: نحن لا نأخذ بهذا الظهور، لأننا نعلم بأن العبد في الشريعة إذا جنى أو تعدى على مال غيره يؤاخذ بجنايته، فكيف يقال إنه لا يقدر على شيء والحال إنه يؤاخذ بجنايته؟ وكذلك إذا تعدى على مال غيره. المهم أن العبد لا نستطيع أن نقول إن تصرفاته بنحو مطلق لا شيء يترتب عليها، إحنا ما نقدر نأخذ بهذا الظهور. فإذا ماذا يراد من الآية الكريمة؟ المراد من قوله ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني نفي الاستقلال في التصرف. هو تصرفاته كعبد لا تؤثر إلا بإذن المولى، إذا أذن له نفذت تصرفاته، بمعنى ترتب عليها الأثر، وإن لم يأذن المولى له فما نقول بعد تترتب آثار على تصرفاته، حتى فيما لا يتنافى مع مولوية المولى. تصرفاته لا يترتب عليها شيء، لأن الآية دالة على شنو؟ على الإطلاق.
أي الظهور الذي رده الشيخ؟
واضح.
أي الظهور الذي رده في البداية؟ وإذا أنا أخذ الظهور غير منعقد في الإطلاق.
يعني إنما لحد حتى لو أذن له المولى.
لا الآن تفضلتم شيخنا إنه مفرد.
يعني يقول هذا الظهور اللي يريد يرده. يقول هذا الظهور بادئ ذي بدء يستفاد منه، حتى انه لو اذنت لا اصلا ماله لا يقدر على شيء، بس احنا ما ناخذ بهذا الظهور. لاحظنا؟
ايوه.
فهذا دليل. والذي يعين هذا الظهور الثاني أن تصرفات العبد يترتب عليها أثر، والعبد ليس كالصبي غير المميز وليس كالمجنون، تصرفات لا يترتب عليها أثر، لا يترتب عليها أثر. الرواية التي قلنا ماذا صحيحة زرارة، قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت زرارة يخاطب الإمام، فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد، يعني بيد مولاه. ثم أورد الإمام الآية، قرأ الآية: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وعقب عليه السلام: فشيء هو الطلاق، يعني يريد يبين إن هذا الطلاق شيء وهو لا يقدر عليه إلا إذا أذن له المولى. طيب اي بس تقدر تحذف الهمزه هنا وتصير مقدر. اقصد ان هذه من موارد جواز حذف همزه الاستفهام لمعلوميتها، مثل في الخبر متى يجوز حذفه؟ إذا علم، كما تقول زيد بعد من عندكما في الألفية، يعني بعد تقول زيد ما تقول عندنا زيد، لاحظنا؟ في موارد يجوز حذف الشيء الظاهر الواضح البين، مر عليكم هذه في الألفية وحتى في المغني وفي غيره من كتب النحو. طيب، كما تقول زيد بعد من عندكما أكل. طيب، إذا عرفنا أن العبد تترتب على تصرفاته آثار يقول الشيخ، وأن ذلك النفي المطلق حتما لا يراد من الآية، لكن يراد نفي الاستقلال في صحة تصرفه، وأن تصرفات العبد مشروطة بإذن المولى. طيب في العقود والإيقاعات، نعم. طيب، تصرفاته صحيحة بإذن مولاه، لكن يشترط، يشترط، حطوها، لا يشترط، كلمة يشترط بين معقوفتين في عالم الذهن في أذهانكم، أن يكون هذا الإذن متقدم سابق، يأذن له المولى، مو يتصرف هو من نفسه وفيما بعد يأتي الإذن. يعني مورد الاتفاق على صحة تصرفات العبد في بيعه في شرائه وفي بقية التصرفات هو وجود ابن سابق من لدن المولى. عرفنا هذا؟ لا إشكال فيه ولا ريدة يعتريه. لكن إذا تصرف العبد من دون إذن مولاه، فهل يمكن تصحيح تصرف العبد بالإذن المتأخر أم لا؟ الإذن السابق قلنا لا إشكال فيه، تصرفاته نافذة مع إذن مولاه السابق، لكن الإذن اللاحق الإجازة المتأخرة تصرف العبد باع، سواء قلنا يملك وباع من أمواله أو باع من أموال غيره، مو شرط إلا سيده، خلينا نقول أموال غيره، زيد من الناس تصرف لكن من دون إجازة لمولاه. فهل إذا أجاز المولى يكون هذا التصرف من لدن العبد مؤثرا أم لا؟ قيل لا، لا يؤثر. ليش لا يؤثر؟ لأن شوفوا المولى، احنا الآن خلنا نجي في ما سلف، فيما أسلفناه، فيما تقدم، إجازة المولى ماذا تصحح؟ تصحح شنو؟ له حق المولى في مسألة انتقال الملكية، هو كمولى باع مكرها ثم رضي، الملك هذا اللي يملكه العوضين، أحد العوضين، يعني ما يتحقق النقل والانتقال إلا بإجازته. احنا هنا الآن فرضنا العبد مثلا ماذا باع مال واحد أجنبي، هذا مو ملك للسيد حتى يصير ابن السيد اللاحق مصحح للمعاملة، عرفنا؟ وبمعنى آخر، مر عليكم في العربية عندنا مصدر وعندنا اسم مصدر. اسم المصدر ما هو؟ الأثر الناتج من المصدر اللي هو انتقال الملكية. الآن انتقال الملكية هذا ما عنده ملك أصلا المولى حتى يقول أنا رضيت فانتقلت الملكية. هو العبد باع مال، صار وكيل عن واحد أجنبي وباع هذا المال الأجنبي، فلما يقول سيده أنا رضيت ببيعك السابق، هذا مو بأموال حتى يقول أنا رضيت، ولا مثل الفضولة اللي يقول أنا أيضا، يعني لا عقد المكره ولا الفضولة. فكيف تكون إجازة المولى اللاحقة مصححة لعقد العبد اللي ماله؟ قلنا هو في الأصل ما له حق أن يبرم العقود والإيقاعات إلا بإذن سابق من مولاه، ما في هذا الإذن السابق. الإذن اللاحق يصحح أو ما يصحح؟ احنا مر عندنا تصحيح الإذن اللاحق في انتقال الملكية إذا كانت بمعنى اسم المصدر، تتذكرون؟ لاحظنا؟ فهنا كيف نخرج الإجازة اللاحقة التي تأتي من لدن المولى في تصحيح معاملة العبد؟ لاحظنا، وهو ما له المولى، ما له شيء، إنه ما في شيء، ما يملكه شيء حتى يقول أنا رضيته. هذا يقول باع أو أخذ وكالة من غيره فباع مال الغير كوكيل عن الغير وذاك استلم، فيقول أنا، نقول هنا ما هو لا يقدر على شيء، يقول الشيخ، فكيف نفذ بيعه؟ يقول أنا صححت بيع اللاحق، نقول له أنت هذا المال مو بمالك حتى أنت، نقول أنا عجز. واضح الإشكال. ايه هو الشيخ، احنا نقول صح المال كإشكال مو مال المولى، لكن المولى له حق المولوية على تصرفات العبد من ناحيتين إذا صح التعبير. تعبنا؟ كمال المولى مولوية، المولى كمالك هنا الثاني، لأن نستخدم المولى بمعنين، بنقل الملكية بالإجازة المتأخرة، كذلك للمولى، للمولى حق في جعل كلمة بعت أو وهبت أو أقرضت أو أعتقت مؤثرة كمصدر مو كاسم مصدر، تعبنا؟ كمصدر المولى له مولوية في حدود أكثر من حدود نقل الملك، لاحظنا؟ له مولوية تشمل الألفاظ المؤثرة الصادرة، التصرف، التصرف، خلنا نقول التصرف. أيوة، يعني يجعل هذه الإنشاءات لها معنى. كان إنشاء العبد بادئ ذي بدء ليس له معنى، وليش نفينا المعنى له؟ لأن الله يقول لا يقدر على شيء، لاحظنا؟ وحملنا لا يقدر على شيء على الاستقلال في التصرف، فصار هو قال أنا هنا أنا بستقل في التصرف، بأخذ وكالة عن غيري لأبيع مال الغير مو مال المولى. لاحظنا ما في فرق طبعا بين مال الغير ومال المولى، بس مال المولى لو أجاز يصير ما يرد هذا الإشكال، يرد في شق. عرفنا؟ احنا هنا نقول نعم المولى بإجازته هذه الإجازة اللاحقة ما صححت نقل الملكية بمعنى اسم المصدر، ولكن صححت السبب الناقل للملكية بمعنى المصدر، لأنه كانت لفظ بعتوه لا قيمة لها، كديس مقلوب زيت اللي مر عليكم في الحقل.
لكن لما جاء الإذن،
لكن لما جاء الإذن
صحح المصدر،
صحح المصدر، جعل زيدا
ينشئ،
جعل العبد يخلي ديز زيت له معنى.
الزيت خارجي
شلون؟
زيت خارجي اسم المصدر هنا مو موجود، يبقى اسم المصدر.
لا، المصدر اسم المصدر موجود.
إذا كان في مال غيري.
أي في مال غيره، الكلام في مال غيره ده تحقق، خذ وكالة عن غير
إيه؟
الآن خذ وكالة عنك في بيع ساعتك وباع عبدي، عبدي هذا اسم جون، أخذ الساعة لك وباعها على جناب الشيخ، وإحنا قلنا شنو؟
غير قادر،
غير قادر هذا العبد أن يبيع ساعتك. جيت أنا قلت أذنت لك في إبرامك هذا العقد، هو أخذ وكالة. واحد يشكل عليه يقول إذنك هذا ما له معنى، لأن هذا أنت مو مالك للعوضين حتى تأذن بنقل الملكية. أقول صح، أنا لست بمالك للعوضين، وإنما مالك لإبرام هالعقد هذا للتصرف. واضح؟ فكان التصرف في البادئ يقع لغوا، ولكن بإذني تحول من ديز إلى زيت، يعني صار مؤثرا. هل هذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذا فيه إشكال وخدش. الخدش كالتالي، احنا ما نقدر نقلب الحقائق عما وقعت عليه. لاحظنا؟ يعني لما يقول هذا العبد يجي يقول أنا بعته، والله يقول لا يقدر عشان، يعني في الحقيقة وقع العقد شنو؟ لغوا. فلما ذاك يقول أنا أجزت لاحقا، أجز أجزت اللغو اللي وقع لغوا، ما أفسد الدهب. واضح الفكرة لنا؟ اسمعني عاد، هو ما أجاز، احنا عندنا أدلة دالة على إجازة اسم المصدر، فهل الأدلة أيضا الدالة على إجازة اسم المصدر دالة على إجازة المصدر؟ لا، هذا أما قياس، يعني مورد الدليل مو مورد الدليل. لاحظنا؟ فلا بد أن نقول نعم، ما دل على إجازة المعاملة بمعنى اسم المصدر يدل بالأولوية، لأن ذات نقل وانتقال وده مجرد لام، فإذا كان النقل والانتقال بالخارج يتحقق فالاعتبار يصير أولى، يصير دل بالدلالة الأولوية. أما نقول قياس أو نقول دلالة بالأولوية، إذا قلنا قياس شو يصير؟ ما له تأثير، ما ميش. عرفني؟
الشيخ لو تعطيني مثال على صحة العقد على نحو اسم المصدر.
هذا قلنا اسم المصدر.
صياعات.
كل العقود الآن اللي أنا أنا نفذها، العقود المطلقة أنا بعته.
نقل وانتقال. تمام.
بعته كي يتحقق النقل والانتقال.
جميل. جميل.
المصدر هو نفس بعته، نفس الكلمة.
جميل.
الإنشاء.
في العبد الآن.
نجي العبد، العبد هو. فعل شيئين.
طيب.
أخذ وكالة. قلنا منك. وباع هذا لك.
ايه؟
لي يعني باع اللي تملكه أنت. باعه لغيرك.
نعم.
إحنا كلامنا في أن نقول أولا هل تحقق نقل الملكية أم لا؟
لا.
كلام. قد يقال تحقق نقل الملكية بإجازة المالك، بإجازة مالك العبد.
جميل.
المتأخرة. لاحظنا؟ وقد يقال ما تحقق نقل الملكية، لأن الإجازة إنما تجيز اسم المصدر، وهذا اسم المصدر ما يملك المولى، وإنما يملكه ما من
الغير.
هذا هو الشيخ أحمد.
فإذا النباط
فهنا العقد باطل وقع، فكيف تكون الإجازة مؤثرة؟ نجي هنا نقول نصحح الإجازة، يعني الإجازة المتأخرة دل لبيع العبد كمصدر، يعني يجيز المصدر
بس يصير مصدر
نفس العمل.
لاحظنا؟ فنقول يجيز المصدر اللي هو الإنشاء، يجيز الإنشاء بعته.
نعم.
هو يجيز، شلون يجيزه؟ نقول يجيز لأن له حق المولوية، قال الله لا يقدر على شيء حتى ما يقدر على هالإنشاء إلا إذا أجازه، مو مستقل الآن أجازه، هو إن كان الإجازة متأخرة. لاحظنا؟ فيصح النقل والانتقال بالإجازة المتأخرة. نقول هذا مو مورد الأدلة، أدلة نفوذ العاقد بالإجازة المتأخرة، وينها الأدلة؟ في اسم المصدر. فتسرية الأدلة إلى المصدر، إما نقول قياس فيقع العقد باطل، أو شو نقول؟ لا، إذا كانت الأدلة دالة على نفوذ العقد في اسم المصدر تكون دالة على نفوذ العقد في المصدر من باب أولى، لأن المصدر مجرد إنشاء. واضح لكم الفكرة الآن؟
واضح شيخ. بس معلش في البداية قبل قليل قلت أنه في مال غيري، لو في ماله ممكن، لكن بما أنه المال للغير
أي حتى يصير الإشكال أوضح.
حلو.
حتى أنا جبت في مال الغير حتى يصير الإشكال أوضح، لأن إحنا نبغى نشكل لما نجيب ماله هو ويقول أنا أجاز.
أي.
يصير ما تتضح لكم الفكرة.
طيب.
لأن الإشكال في شقين.
طيب.
في المصدر وفي اسم المصدر.
طيب.
فراح لما نجيب مال المولى.
نعم.
راح تتوجهون فقط إلى اسم المصدر.
صحيح.
وهذا ما في أي إشكال إن الإجازة المتأخرة مورد العقد، وإحنا نبغى نجيب مال الغير حتى نفرق بين المصدر واسم المصدر. واضح الفكرة؟ إيه. الشيخ الأنصاري مع ذوقه الفقهي ذائقة الشيخ الأنصاري تعرفون دعوة، هو خريج صناعة ابن بجدتها
أبو الصناعة،
ها؟
أبو الصناعة،
أبو الصناعة. يقول الحق أن الإجازة المتأخرة من مالك العبد مؤثرة في النقل والانتقال، يعني ما صرح بالأولوية، بس شنو روح المطلب تتضمن الأولوية. هو ما قال أن هذا يعني الأدلة جاية في اسم المصدر وإحنا نقلناها إلى المصدر، بس هذا هو المعنى. طابع يقول الإجازة المتأخرة من لدن مالك العبد مؤثرة في تحقيق النقل والانتقال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.